وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا أن النجاسة المشكوكة هل يمكن التمسك لرفعها بفقرة رفع ما لا يعلمون؟ انتهينا إلى أنه يجوز ذلك من دون مانع، ثم أثرنا تساؤلا، طرحنا تساؤلا، وهو ما الثمر بعد وجود أصل الطهارة في الرجوع إلى حديث الرفع؟ أجبنا به لا أن الطهارة شرط، أمكن أن نرجع آنذاك إلى حديث الرفع ونرفع النجاسة وتقع الصلاة صحيحة. أما إذا بنينا على أن الطهارة شرط فلا ينفع آنذاك الرجوع إلى حديث الرفع، لأنه وإن رفع النجاسة إلا أنه لا يثبت الطهارة، وينحصر الأمر آنذاك بالرجوع إلى أصل الطهارة. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. كما أننا نسلط الأضواء من جديد على أن حديث الرفع حينما نتمسك به، أعني في المورد الذي تكون النجاسة فيه مانعة، فهي ترتفع رفعا ظاهريا لا واقعيا، فأنا إذا كنت أشك أن هذا الماء طاهر أو نجس، فبحديث الرفع أرفع النجاسة، وآنذاك يجوز شربه بناء على أن جواز الشرب مشروع بعدم مشروط بعدم النجاسة وليس بالطهارة، إنه لو طبقت الحديث فسوف ترتفع النجاسة وآنذاك يجوز الشرب، ولكن لو اتضح بعد ذلك أنه كان نجسا واقعا فيرتفع هذا الرفع الظاهري، وتترتب آنذاك آثار النجاسة من شقولين نش وقت تترتب آثار النجاسة؟ من الآن يوم من البداية وتترتب آثار النجاسة من البداية، فيحكم بتنجس الثوب والفم الملاقي لذلك الماء. خلافا لصاحب الحدائق في الجزء الأول صفحة 126 من الحدائق، راجع هناك، ما أدري 126 أو 136 بس مو مهم، أحد هذه بس بالجزء الأول. إنه ذهب إلى أن الرفع واقعي واستند إلى عدة مثبتات، أحدها نفي الصحيح، نفي موثقة عمار الصاباطي، فإنها قالت في ذيلها حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد هي قالت فإذا علمت فقد قذر. وما لم تعلم فليس بقدر. إن هذا الذيل يدل أنه ما دمنا لا نعلم بالنجاسة فلا تترتب آثار النجاسة حتى في الواقع. هاي فرد مطلب جانبي، ترى فائدة علمية جانبية قاعد أذكرها. وعلى هذا الأساس قال لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم، شنو لا يلزم؟ تطهير الملابس والفم، لأن حين الشرب والملاقات كان الماء طاهرا واقعا، إذ لم أكن أعلم بقذارته، والآن حينما علمت، الآن حينما علمت لا توجد ملاقاة جديدة له حسب الفرض. فحين الملاقاة الأولى كان طاهرا واقعا، والآن أي بعد العلم بالنجاسة لا ملاقاة جديدة، فلا نحكم بنجاسة الفم والبدن والملابس التي لاقت ذا. هذا يفرد شيء جانبي قليل فادة علمية. والخلاصة نحن لا نقول كما قال صاحب الحدائق، وإنما نقول إن حديث الرفع يرفع النجاسة ظاهرا لا واقعا. والكلام نفسه يأتي في غير النجاسة، أعني في من مس ميتا فإنه لو لم يعلم بذلك فيرتفع وجوب الغسل في حقه رفعا، رفعا شنو؟ ظاهريا، أي ما دام لم يعلم بعد. وهكذا من أتلف مال الغير وهو لا يعلم، فإنه يرتفع عنه الضمان رفعا ظاهريا. وهكذا من خرج منه المني وهو لا يعلم فإنه ترتفع الجنابة رفعا ظاهريا. وهذا كله بالنسبة إلى التساؤل الثالث، فإنا ذكرنا فيما سبق أنه في النقطة السادسة من النقاط 13 نقطة نريد نبحث في حديث الرب فيها أربعة تساؤلات، قلنا أربعة تساؤلات أربعة أبحاث حسب ما قلت لكم وين بعد ذني ثلاثة. الرابع الآن نريد ماذا نذكر، ديروا بالكم لا يتخربط الموضوع علينا. إذن عنوان جانبي، إذا هناك تساؤل حاط ثالث هذا خلي هنا التساؤل الرابع. هل الحديث يشمل الأحكام الوضعية مثل البيع ونحوه؟ إنه فيما سبق النخب على انه ماذا هو قاعد يقول، ما دمت لا تعلم فهناك رفع. اذا كان رفع واقعي اتنافى ويا من قلنا ويا اشتراك الاحكام واقعا ويتنافى ويا من ويا الادلة الدالة على انه شنو، مثل النجاسة ثابتة واقعا او الغسل الميت وهكذا. قاعد اقول مو هي هاي الادله ماذا دلت على انه الاحكام مشتركه، ولا ثبت ان الاحكام مشتركه ما دام اكو عندنا دليل على الاشتراك الواقع. فالرفع حتما يصير رفع حينئذ ظاهري ما الى واقعي، ما له معنى، خلافا قلنا للسيد الروحاني قدس على اي حال. واما ذكرنا فيما سبق ان حديث الرفع يشمل النجاسة المشكوكة وإن كان لا يشمل الطهارة. والآن نريد أن نتحدث عن شموله للبيع ونحوه. فلو فرض أنه صدر بيع أو عقد آخر كالزواج أو إيقاع كالطلاق عن إكراه أو اضطرار، وطبيعي لا يتصور صدوره عن عدم علم، إذن الممكن هو صدوره عن اضطرار أو إكراه. فنتساءل يعني المقصود على أنه هو أصلا ما بي بعد هذا قصد، ما بي واختيار والتفات ما بي، هو باطل منين من نفسه بلا حاجة إلى حديث رفوع أصلا ما له معنى. هو زين مو يكون شك أكو هنا أصلا شك ما. فإذا وقع العقد عن قصدين بسبب، ولكن بسبب الاضطرار أو بسبب الإكراه، فهل يمكن تطبيق حديث أرض الرفع أي رفع ما اضطروا إليه أو ما استكرهوا عليه. ينبغي التفصيل بين الإكراه والاضطرار، فإذا فرض أن الشخص أكره من جهة شخص ظالم على إجراء البيع مثلا حكم ببطلانه، أما لو اضطر إلى البيع كما إذا مرض أحد أفراد عائلته واحتاج إلى علاجه وباع مكتبته أو بيته، إن البيع هنا عن اضطرار، فهل يشمله الحديث أيضا وبالتالي يثبت بطلانه أو لا؟ والفارق بين الإكراه والاضطرار كما نعرف أن الإكراه يكون من خارج، يعني بسبب شخص يقول افعل البيعة أو طلق زوجتك وإلا أصنع ما أصنع بك أو ما أدري بأحد أفراد عائلتك أو لا، بينما الاضطرار يكون من داخل إن صح التعبير، يعني ليس بسبب إكراه من شخص خارج، وإنما الحاجة دعتني إلى البيع. والوجه في التفرقة بين الإكراه حيث يحكم لصحة تطبيق الحديث وبالتالي يحكم بمن؟ بالبطلان، بخلافه في الاضطرار فإنه لا يطبق الحديث وبالتالي لا يمكن الحكم بالبطلان. إن النقطة الفارقة هي أن حديث الرفع امتناني، أي ورد مورد الامتنان على الأمة المسلمة، فإذا حكم ببطلان بيع المكره أو البيع الصادر عن إكراه كان ذلك موافقا للامتنان، فشمول الحديث له موافق للامتنان، ونتيجة الشمول وهي بطلان البيع موافقة للامتنان، وهذا بخلافه في المفطر، فإن شمول الحديث له يستوجب شنو؟ بطلان البيع، وإذا بطل فسوف لا يحصل على ما يمكن به العلاج، فيكون ذلك مخالفا للامتنان. إذن المناسب عدم شمول الحديث وبالتالي يحكم بصحة البيع. إذن نحن لابد وأن نلتفت إلى نقطة الامتنان، وأنه متى ما لزم من شمول الحديث لموردين خلاف الامتنان فالحديث لا يشمل. أما إذا لم يلزم خلاف الامتنان بل لزم الامتنان فنحكم بالشمول، وهذه قاعدة عامة ينبغي الالتفات إليها. وقد تتساءل وتقول لو فرض أن الشخص لم يكره على البيع بل أكره على العدم، يعني هو أراد أن يبيع باختياره ولكن الظالم قال له إن بعت دارك فعلت بك كذا وكذا، فهل يمكن الحكم بشمول الحديث؟ لعدم البيع، وبالتالي إن شمله سوف يثبت تنزيل عدم البيع منزلة ايش؟ تحقق البيع. وبالتالي يحكم بالانتقاد. وبتعبير اخر، كما انه في حالة الاكراه على البيع، لو باع الشخص فالحديث ينزل البيع منزلة ايش؟ العدم. انه الان لنفترض ان الشخص اكره على عدم البيع فينزل منزلة تحقق البيع، وبالتالي يحكم بالانتقاد. وهذه شبهة فنية، كيف جوابها؟ وطبيعي نحن نشعر بالوجدان، هناك مغالطة والحديث لا يمكن أن يصنع هكذا، ولكن هذا وحده لا يكفي، بل المهم إبراز ذلك بصيغة النية، يعني إن هذا الوجدان، الشعور الوجداني بأن هناك مغالطة، هو قضية مهمة، لأنه سوف يصير منطلقاً علماً إلى التفكير في التخريج الصناعي. دائماً أنت الطريقة هم هيك يدير بالك، يعني لاحظ وجدانك. طبيعي لعله أكو بعضهم ما عندهم ممارسة وتحرك حتى يقول لك الوجدان، هم ما أدري شو أقول لك، والله ما أدري شو أقول لك، هذا خطيئة ضعيف كلش. لكن إذا فرضنا على أنه تمكنت أحكم وجداني وأن الوجدان حكم بأنه ما يمكن، هذا ما يمكن مغالطة، هذه قضية مهمة، هل هذا الوجدان يصير سببا إلى أن نفكر في الصياغة الفنية للرد؟ وهنا نقول يلا سبعنا، وهنا نقول هاي الصياغة الفنية، إن حديث الرفع هو حديث رفع وليس بحديث إثبات، فإنه يقول رفع، ولا يقول ثبت أو أثبت، وكلمة رفع تعني أن الموجود يرفع. فإذا تحقق البيع عن إبراهيم فهو يرفع، أما إذا لم يتحقق وأردنا تطبيق الحديث ونزلنا عدم البيع منزلة الوجود، فسوف يصير حديث الرفع حديث إثبات، أي سوف يثبت تحقق البيع. والمفروض أن لسانه لسان الرفع دون الإثبات، هذا هم رد لهذه الشبهة الفنية. وبهذا نختم حديثنا عن هذه النقطة السادسة. ومن الآن سوف نتحدث عن النقطة السابعة ليصير اشتباه وخلط عندكم، من نقاط من السابعة من 13 اللي نبحثها في حديث الرفع، فخلي لك عنوان النقطة السابعة. ما هو المرفوع في الحديث؟ إن الحديث يقول رفع النسيان. ما يثبت، هو فقط ماذا يعني يدور مدار المنة في الرفع، اما ما يجي شنو فلذلك نقول ما تقدر تثبت شنو مثلا ماذا الولاية للحاكم على هذا او غير ذلك في الموارد الذي شنو في الاثبات او فسخ في موارد الفسخ، في موارد الفسخ ما نقدر نثبت الولاية على الفسخ بالحديث، لأن الحديث يرفع وإن كان في إثبات الولاية على الفسق امتنان، لكن ما إلى قدرة يا أخي، ضعيف هو، ضعيف ونحيف، فجرت بس يرفع، أما يثبت ويضع ما إلى في لساني قصور في المقتضي. وهي نقطة جدا مهمة ينبغي الالتفات إليها. زين، النقطة السابعة، ما هو المرفوع في الحديث؟ إن الحديث يقول رفع النسيان والخطأ وما لا يعلمون. ولا إشكال في أنه ليس المرفوع هو نفس، هو نفس الخطأ أو نفس النسيان أو نفس ما تكره عليه أو فإن ذلك كذب وخلاف الواقع. فإن النسيان قد تحقق مني بالوجدان، فكيف يقول الحديث رفع النسيان يعني نفس النسيان، انه شيء مخالف للواقع. وهكذا لا معنى لان يرفع نفس الخطأ، اذا الخطأ متحقق خارجا، كما لا معنى لان يرفع نفس ما اضطر اليه فإن ذلك حاصل في الخارج، ولا معنى لكونه مرفوعا حقيقة. إذا ليس المقصود هو الرفع الحقيقي، ومن هنا ذهب الشيخ الأعظم في الرسائل والشيخ الخراساني في الكفاية ومن جاء بعدهما أو بعض من جاء بعدهما، وبعض ما أقول كل، إلى أنه لا بد من وجود محذوف مقدر، وإلا لزم الكذب وخلاف الواقع كما قلنا. وذلك المقدر ذكروا توجد فيه احتمالات ثلاثة، هذا قلت بالرسائل وبالكفاية قرينا. فيحتمل أن المقدر هو المؤاخذة، يعني العقوبة، والتقدير هكذا: رفعت المؤاخذة على النسيان، والمؤاخذة على الخطأ، وهكذا. ويحتمل هذا الاحتمال الثاني أن المقدر هو الأثر الظاهر المناسب، فإذا كان الأثر في المورد الأثر المناسب هو الكفارة، يعني في المورد الذي يكون فيه الأثر الظاهر والكفارة، فيرتفع وجوب الكفارة. وإذا كان الأثر المناسب هو البطلان فيرتفع البطلان، وهكذا من دون تخصيص بأثر معين، بل المدار على الأثر المناسب. ويحتمل هذا الثالث أن المقدر هو جميع الآثار، يعني المؤاخذة والكفارة والقضاء و كل ما أكو. أما الاحتمال الأول فهو القدر المتيقن، يعني توجيه هذا الاحتمال الأول هو هذا، نقول إننا نشك أن المقدر هل هو جميع الآثار أو البعض، فيقتصر على القدر المتيقن وهو المؤاخذ. هذا توجيه الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني فتوجيهه أن العرف يقدر ماذا يقدر؟ الأثر الظاهر والمتناسب مع كل في كل مورد، فكما أنه في مثل حرمت عليكم أمهاتكم يقدر شنو؟ الزواج، ما هي ولا النكاح، باعتبار أنه الأثر الظاهر. هنا أيضا يقدر في كل مورد ما يكون أثرا ظاهرا، ويختلف ذلك من مورد إلى آخر. وأما الاحتمال الثالث فتوجيهه، هذا حكي من كله قاعد أقول، هذا كله بالرسائل موجود، فتوجيهه إن الرفع مطلق ومقتضى الإطلاق، ومقتضى الإطلاق التعميم لجميع الآثار من دون تخصيص بالمؤاخذة ولا بالأثر الظاهر. هذا مضافا إلى أنه لو تعذرت الحقيقة، لو تعذر الحمل على الحقيقة، فينبغي المصير إلى ما هو الأقرب للمعنى المتعذر والأقرب هو نفي جميع الآثار. هذا ما ذكر في الرسائل، ولكن من زمان الشيخ العراقي والنائي ذكر احتمالان آخران جديدان غير ما قرأناهما في الرسائل وفي الكفاية إن شاء الله إلى غد. الله